فتحت بعالمك عيني رماد خيامك بجدمي سمجروحك تباريني تراويني صور يتمي تلولي لي أويل على الذبيح الضاعت عيال قمر ليلي توسد الترايب والرمح شالة حسينا.
إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا يوما أبو الفضل استفزت بأسه فتيات فاطمة من بني ياسين حتى إذا اعترضوا عليه طريقه بسداد جيش بارز وكمين ودعته أسرار القضاء لشهادة كتبت له في لوحه المكنون حسموا يده حسموا يده وراسه فضخوا في عمد الحديد فخر خير طعيني ومشى إليه الصيت يدعوه كسرت الآن ظهري يا أخي ومعيني عباس 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 كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل أعز حصوني لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ضنك الزحام يقيني عباس تسمع ما تقول سكينة عما حماه يوم الأس
من يحميني
أولست تسمع زينب يا تدعوك من لي يا حماي إذا العدا دمي على عيني جمعت يا حسين نشف دمومي يا بقية آل هاشم قال لي يا خويا لغسلي بدمعي دمومك تمنيت كان لها الحريم الله يدوم لكن يا خويا إلى غاب صوتك لكن يا خويا بهالأرض وتضيع من بعدي وبعدك هالفواط وتخاصر على عضيدة يودع وصعد الف يا علي يا علي تخاصر على عضيدة يا جمرة الكون الذي ما قط تنده يلا صوت واحد ظهري تراه انكسر ايه من فقدك يا عبد ظهري تراه انكسر طاح العلم وتفللت من العزاي وعزم يشيل اهل المخ ايام قال وعزم يشيل اهل المخ خلني على الشاطئ اعالج طلعتر ما اقدر اروح الخيام وانظر زين يا علي يا علي ما اقدر اروح وانظر دمع سكنه على الخدين ساج
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هم العدو فاحذرهم
قاتلهم الله أنى يؤفكون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الحرب الناعمة أفتك حروب العصر، ونتناول هذا الموضوع من خلال جهات ثلاث. الجهة الأولى بيان مفهوم الحرب الناعمة وخصائصها. الحرب الناعمة هي عبارة عن جهود ثقافية تبذلها جهة من الجهات ضد جهة أخرى بأساليب هادئة وجذابة من أجل تغيير هويتها، ومن أجل أن يتضح هذا التعريف نحتاج أن نبين خصائص الحرب الناعمة التي تدور حولنا وتدور بنا. الخصوصية الأولى هي الهدوء. الحرب الناعمة لا يحاول أصحابها إقناع الآخرين بالقوة، وإنما يحاولون إقناعهم من خلال أساليب جذابة هادئة يتقبلها المستهدف. مثلا قبل سنوات من كانوا يحاربون قضية البكاء على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ما كانوا يقولون؟ كانوا يقولون البكاء على الحسين بدعة، ومن يبكي على الحسين مبتدع، إلى آخر هذه العناوين المنفرة. الآن تغيرت الأساليب، يوصلون ويصلون إلى هدفهم بأساليب هادئة جاذبة. يقولون هل الحسين بحاجة إلى بكائنا؟ احنا اصلا ليش نبكي؟ الحسين مو محتاج ان نبكي عليه. هل الحسين بحاجة إلى بكائنا؟ اسلوب هادئ، اسلوب هادئ جذاب. او يقولون هل البكاء على الحسين أسلوب حضاري؟ يعني يتناسب مع الإنسان الحضاري أن يبكي بهذا النحو من البكاء؟ إذن الأسلوب الأول، عفواً، الخصوصية الأولى للحرب الناعمة هي الهدوء، تمارس حركتها بأساليب هادئة جاذبة جداً. واحد. خصوصية ثانية، الحرب الناعمة حرب طويلة المدى. شلون؟ يعني أن الذين يقفون وراء الحرب الناعمة ويديرونها في غرف عمليات معينة، هؤلاء لا يسعون إلى تحقيق نتائج سريعة، وإنما نفسهم نفس طويل ويسعون إلى تحقيق النتائج ولو بعد عشرات السنوات حتى لا يلتفت إلى حركتهم. مثلا الحجاب، في بعض المجتمعات الدينية، لا أريد أن أسمي هذه المجتمعات، الحجاب في بعض المجتمعات الدينية الإيمانية انحسر انحسارا كبيرا ولا زال ينحسر. طيب شلون هذا الانحسار جاء؟ هل دفعة واحدة؟ لا، جاءوا قدموا نموذجا آخر للحجاب كطعم للمرأة، المرأة قبلت هذا الطعم وأقدمت عليه وغيرت حجابها إلى الحجاب الآخر الذي لم يبعد كثيرا عن حجابها. لما نجحوا قدموا لها طعما آخر وطعما آخر وطعما آخر، فما مرت 10 سنوات 15 سنة إلا والحجاب أصبح لا حجاب، تخرج المرأة بثوب مزين على أنه حجاب وهو مما يجب ستره. الحرب الناعمة نجحت في تغيير الحجاب من خلال نفس طويل ونار هادئة جدا. إذن الخصوصية الثانية للحرب الناعمة أنها حرب بعيدة المدى. خصوصية ثالثة للحرب الناعمة أنها تستهدف المجتمعات الحية. شلون يعني تستهدف المجتمعات الحية؟ هناك مجتمعات ميتة وهناك مجتمعات حية. الفرق بين المجتمع الميت والمجتمع الحي ما هو؟ المجتمع الحي يتوفر على 3 مكونات. التفت لي. المكون الأول القيم. المجتمع الحي له قيم تنبض فيه: العزة، التضحية، الإباء، رفض الظلم. هذه قيم المجتمع الحي لا يمكن أن يكون حيا إلا بوجود أمثال هذه القيم والمبادئ. 1 2 مكون الثاني العقائد الصلبة المؤثرة. شلون العقائد الصلبة المؤثرة؟ الآن مثلا مجتمعات شيعية عندها عقائد صلبة مؤثرة تدور عليها حركة المجتمعات الشيعية. مثل شنو؟ مثل عقيدة الشيعة بوجود الإمام صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء. عقيدة محورية مؤثرة، عقيدة ملهمة للمجتمعات الشيعية وحركة المجتمعات قائمة عليها. هذا مكون ثاني. المكون الثالث للمجتمعات الحية السلوكيات المثالية. دائما المجتمع الحي تشوف عنده سلوكيات مثالية يتميز بها: بناء المساجد سلوك صالح مثالي مميز، الحضور في المساجد، الحرص على صلاة الجماعة، إقامة الشعائر الحسينية، الذوبان فيها، الحرص عليها، احترام الأبوين، احترام النظام الأسري، الترابط الأسري. هذه كلها سلوكيات ماذا؟ مثالية. المجتمع الذي تتوفر فيه مجتمع حي. هذه المجتمعات الحية التي تتوفر على هذه المكونات قيم، عقائد، سلوكيات، هي المجتمعات المستهدفة للحرب الناعمة. حرب الناعمة ما تحتاج تستهدف مجتمعات ميتة لا قيم لها، لا سلوك لها، لا عقائد لها، وإنما تصب اهتمامها على المجتمعات الحية. هذه ثلاثة. أربعة، ما هو الهدف من الحرب الناعمة؟ حرب الناعمة التي نعيشها الآن بقوة، ما هو الهدف منها؟ الهدف منها هو تغيير هوية المجتمعات المستهدفة. شلون تغيير هوية المجتمعات المستهدفة؟ لو بتغيير القيم والسلوكيات والعقائد عند الأفراد البسطاء من هذه المجتمعات، لو بإرهاق معنويات الأفراد الأقوياء، أفراد الأقوياء الملتفتون لما يدور حولهم، لما نشوف قلاع مجتمعهم تنهار قلعة بعد قلعة، معنوياتهم تتراجع، فإذا تراجعت استسلموا وقبلوا بالواقع المعاش، قبلوا بتغيير هويتهم والسيطرة عليهم. إذن الهدف من الحرب الناعمة هو الاستهداف، واستهداف الإنسان وهويته هو أخطر أنواع الاستهداف. انجي الآن إلى النقطة الثانية، خطط الحرب الناعمة. شلون احنا أيها الشباب أيها الأحبة نكون يقظين إزاء ما يدور حولنا؟ نحتاج أن نتعرف على خطط الحرب الناعمة. حرب الناعمة لها ست خطط وكلها خطط خطيرة. الخطة الأولى هي ضرب مراكز القوة عند الفئة المستهدفة وإشباع مراكز الضعف. شلون ضرب مراكز القوة؟ الآن أنت كمجتمع شيعي عندك مراكز قوة، من مراكز القوة عندك المرجعية الدينية المباركة. شوف الحرب الناعمة دائما ما تركز على هذا الهدف، المرجعية هي مرمى سهامهم. ماذا قدم لنا المراجع؟ أين هو عطاء المراجع؟ أين هو ما يلامس حياتنا من أثر المراجع؟ لماذا نقلدهم؟ ما هو الدليل على التقليد؟ دائما تشوف المرجعية لأنها مركز قوة، مرمى سهام الحرب الناعمة. في المقابل يتم تقوية مراكز الضعف، نقاط الضعف. شلون؟ الآن تشوف عند بعض شبابنا حالة من الإحباط، حالة من الانبهار بالمجتمعات الغربية، من روح يبتعث إلى مجتمع غربي تصير عند حالة من الانبهار بالحضارة المادية. طبعا هذه نقطة ضعف، لأنه ركز على جانب وأغفل جانبا آخر، انبهر بشيء وأغفل أشياء عديدة. هنا الحرب الناعمة تستغل هذه النقطة وتحاول أن تشبعها. أيها المسلم، أيها المتدين، ها أنت ترى المجتمعات الغربية كيف تقدمت، كيف تطورت، بينما المجتمعات الدينية مجتمعات متخلفة. لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ لأن غيرهم ترك الدين، بينما هم أصروا على ماذا؟ على أصروا على الدين فتأخروا. ويشبعون نقطة الضعف عند هذا الإنسان من أجل تغيير قناعاته. أول خطة ضرب مراكز القوة وإضعاء وتقوية مراكز الضعف. الخطة الثانية إثارة التشكيكات إزاء المنظومة الدينية والقيمية والمعرفية عند الفئة المستهدفة. شلون إثارة التشكيكات؟ إثارة التشكيكات لو بطرح أسئلة ذكية، لو بطرح معلومات صادمة، هم هالأسلوب يستخدموه، هم هالأسلوب يستخدموه. شلون إثارة التشكيكات؟ بطرح أسئلة ذكية، يعني يجيك يقول لك إذا كانت عقيدة الإمامة بهذا النحو الذي تعتقدون به أنتم الشيعة أصل من أصول الدين ولها كل هذه الأهمية، فأينها هذه العقيدة في القرآن؟ وينها؟ سؤال ذكي، الغرض منه هو التشكيك في عقيدة الإمامة. أو يأتيك يقول ماذا قدم علماء الدين في قبال ما قدمه المخترعون والمكتشفون؟ مخترعون قدموا للإنسانية خدمات، علماؤكم، مراجعكم، فقهاؤكم، ماذا قدموا للدين، للإنسانية؟ سؤال ذكي، الغرض منه هو ماذا؟ هو الضرب في المراجع والفقهاء. أو يطرحون معلومات صادمة. شلون معلومات صادمة؟ معلومات صادمة، أغلب الأحاديث إسرائيليات. أنت من تسمع هذه المعلومة تفقد الثقة بمنظومتك الدينية. شنو هالدين اللي أغلب أحاديثه إسرائيليات؟ أو المرأة يأتون إليها يقولون لا توجد آية في القرآن تدل على وجوب الحجاب، تفقد الثقة بمنظومتها الدينية. طبعا هذه معلومات ماذا؟ خاطئة، ولكنها تطرح كمعلومات صادمة، غرضها هو إثارة التشكيك حتى يفقد المجتمع الثقة بمنظومته. هذه خطة ثانية. خطة ثالثة، وهذه من أخطر الخطط، زرع المعلومات الملغومة. هذا جدا خطير إخواني، زرع المعلومات الملغومة. شلون زرع المعلومات الملغومة؟ يعني هم عندما يريدون أن يقدموا لك المعلومة يقدمونها لك تحت غطاء أنت تقبله، غطاء ديني، غطاء قيمي، غطاء عرفي، يقدمون لك المعلومة مغلفة بغلاف أنت تقبله. تدري وين واصلين في هذه القضية؟ الآن أكو حسابات، شنو صاير؟ شوف حركة هنا هنا هنا. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
تدري وين وصل بنا الحال ونحن غافلون؟ الآن أكو حسابات على الإنستغرام وحسابات على غير الإنستغرام، مواقع إلكترونية تحت مسمى أحاديث أهل البيت، ويشترك فيها الآلاف المؤلفة من الشيعة، ويوميا ينزل عليها روايات، وهذه الروايات يبثون ضمنها معلومة خاطئة تطبيقية. وتعال شوف آلاف اللايكات، آلاف اللايكات. معلومات ملغومة، حسابات ملغومة، تنتهي بالإنسان إلى ضرب قناعاته وضرب منظومته من حيث لا يلتفت، وهذا من أخطر الأساليب. الأسلوب الرابع هو ترويج الملهيات وإشاعة الفساد، أجواء الفساد. إخواني، خلي شوية أبنائي إخواني نلتفت لأنفسنا. الآن أنت في تعاملك مع وسائل التواصل يوميا كم برنامج تتعامل معه؟ يدخل تويتر تابع التغريدات، يطلع من تويتر روح للفيسبوك، يطلع من الفيسبوك شوف الانستغرام، يطلع من الانستغرام روح للتليجرام، طلع السناب شات 24 ساعة. المحصلة في اليوم أنك تهدر من وقتك 8 ساعات، 6 ساعات، 5 ساعات، أكثر أقل. ما الذي حصل؟ الذي حصل هنالك من يسعى لإلهائك عن قضاياك الكبرى. أنت عندك قضايا محورية، مصيرية، دينية، اجتماعية، حياتية، شغلوك بهذه الملهيات عن قضاياك الأساسية. نفس الكلام على مستوى التلفزيون والمسلسلات والأفلام وقنوات غنائية وقنوات أفلام وقنوات مسلسلات. الغرض منها ما هو؟ الغرض منها إلهاء الإنسان وإبعاد الإنسان عن قضاياه المصيرية والمحورية المهمة، وهذا من خطط الحرب الناعمة. الخطة الخامسة، وهذه أيضا خطة خطيرة، صناعة النجومية والجماهيرية لشخصيات معروفة وغير معروفة، تمرر المشاريع من خلالها. والآن مجتمعنا الشيعي، وخلنا نتكلم بالصراحة، مجتمعنا الشيعي في السنوات الأخيرة سادت فيه ظاهرة المتمرجعين. الأول، المراجع العظام يعدون على الأصابع، والحوزات العلمية تشير إليهم واحدا بعد آخر، أعداد قليلة محصورة معروفة بالعلم، معروفة بالتقوى، معروفة بالفقاهة، معروفة بالورع. وأما الآن فقد ساد الظاهرة المتمرجعين، هناك مرجع وهناك مرجع وهذا مرجع، وهذا يوم يومين متعلم كلمتين بل نصف كلمة قال أنا مرجع، وهذا يفتي، وهذا ينظر، وهذا يقول. والمجتمع الشيعي يعيش حالة من الصراع الداخلي بسبب هؤلاء وما صنع لهم من النجومية والجماهيرية الإعلامية، وهذه خطة من خطط الحرب الناعمة، وهي خطة خطيرة. الخطة السادسة، وهي من أخطر الخطط على الإطلاق، وللأسف أخذت مأخذها في مجتمعنا الشيعي، تغيير الحقائق وتحريف المفاهيم. شلون تغيير الحقائق وتحريف المفاهيم؟
يجوا لك إلى شيء قبيح، مفهوم قبيح، يلبسونه لبوسا حسنا، بمرور الأيام يصبح ذلك القبيح ماذا؟ حسنا. التمرد على أوامر الله، التورد على أحكام الله، تمرد على شريعة الله، لبسوه عنوان الحرية الشخصية. وتعالش ما تريد تتمرد على رب العالمين، تمرد وممدوح لأنها حرية ماذا؟ شخصية. في المقابل الأمر بالمعروف لبسوه لباس قبيح، تدخل في خصوصيات الآخرين. من واحد يؤمر بالمعروف قالوا هذا ماذا؟ تدخل في خصوصيات الآخرين، وصار الأمر بالمعروف ماذا؟ قبيحا. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ تدري هذا شقد مؤثر في مجتمعنا؟ أنا أجيب لك مثال واحد. قبل سنوات كنا ولازلنا طبعا نفتخر بأمهاتنا، نفتخر بجداتنا، ونعتبر أمهاتنا وجداتنا مضرب المثل في الجهاد، جهاد المرأة اللي يقول عنا النبي صلى الله عليه وآله جهاد المرأة حسن التبعل. ليش نفتخر بأمهاتنا؟ لأن أمهاتنا ربوا أجيال، لأن أمهاتنا ربوا مجتمعات، لأن أمهاتنا أخرجوا رجالا. المرأة كنا نفتخر بما تقوم به من دور تربوي أسري عظيم في حفظ زوجها وأسرتها وأولادها وتربيتها. اليوم تعال إلى فتياتنا، شنو المفهوم عند فتياتنا؟ أن المرأة لا قيمة لها إلا إذا كانت موظفة، أما المرأة التي لا تعمل لا قيمة لها. وكأن الجهاد الذي تبذله في حفظ زوجها وأسرتها وأولادها وتربيتهم وإخراج أجيال صالحة للمجتمع، كل هذا لا قيمة له. القيمة لوظيفة، لأنها تتقاضى أموال وراتب في قبالها. أما هذا العمل اللي النبي عبر عنه جهاد، الإمام الصادق عليه السلام يقول خير نسائكم الطيبة الريح، المرأة النظيفة التي تعتني بنفسها، خير نسائكم الطيبة الريح، الطيبة الطبيخ، التي إذا أنفقت، عندها اقتصاد في أسرتها، التي إذا أنفقت أنفقت بمعروف، وإذا أمسكت أمسكت بمعروف. تدري الإمام شو يسميها؟ فتلك عامل من عمال الله وعامل الله لا يخيب. إمام الصادق يسميها المرأة أمي وأمك، يسميها عامل من عمال الله. النبي يعتبر عملها جهاد، لكن فتياتنا بسبب الحرب الناعمة وتغيير المفاهيم صاروا يعتبروا هذا العمل ماذا؟ لا قيمة له. شفت كيف الحرب الناعمة أثرت على مفاهيمنا، على أفكارنا، على منظومتنا القيمية المعرفية؟ إذن الحرب الناعمة لها خطط تمارسها، وينبغي للإنسان أن يتيقظ لها. انجي إلى النقطة، اعذرونا الليلة يعني أخرناكم وخذنا من وقتكم زيادة على الوقت الليلي، بس هو في الواقع أنا مو بيدي، يعني ليلة العباس عليه السلام هي ليلة استثنائية، مو بإمكاني أن أختصرها، مصيبتها طويلة، ولا بإمكاني أقلل من المصيبة، ولا بإمكاني أقلل من الحديث، ولذلك صير تأخير في المجالس السابقة ينعكس على التأخير في هذا المجلس، فأنا أعتذر. يعني هذه الليلة بعد استثناء اعتبروها، وأثابكم الله جميعا. النقطة الثالثة، كيف نحصن أنفسنا وأسرنا إزاء الحرب الناعمة؟ ما هي التدابير الوقائية التي ينبغي أن يقوم بها الإنسان تجاه نفسه وتجاه أسرته؟ هناك خطوتان مهمتان أحبتي. الخطوة الأولى التلقين الذاتي، لقن ذاتك بأنك على الحق والهدى والخير، فإن التلقين الذاتي له أثر في رفع المعنويات والصمود وقوة المواجهة، وهذا ما كان أهل البيت يوصونا به. مثلا ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. هناك غربة لا بد أن توطن نفسك عليها، سيسود فساد اجتماعي، وأنت إما أن تكون ضمن دائرة الفساد وإما أن تكون ضمن دائرة الغربة، فوطن نفسك على ذلك، هذا يرفع من معنوياتك. وورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله، طريق الهدى أهله قليل، فلا تستوحشوا من قلة أهله. إذا المجتمع مال جانبا ورأيت أن المجتمع سفينته انحرفت وسارت مسارا آخر، فلا تستوحش وأصر على مبادئك وقيمك وسلوكياتك. وورد في الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام، وهذه جدا رواية مهمة، أنا أتمنى هذه الرواية نجعلها شعار في حياتنا، وأتمنى أن نربي أولادنا ونربي فتياتنا على هذه الرواية. إمام الكاظم يقول لهشام بن الحكم رضوان الله تعالى عليه، يقول له: يا هشام، لو كانت في يدك جوزة وقال الناس عنها لؤلؤة ما كان ينفعك ذلك وأنت تعلم إنها جوزة، ولو كانت في يدك لؤلؤة وقال الناس عنها إنها جوزة ما كان يضرك ذلك وأنت تعلم أنها لؤلؤة. إخواني أحبتي أولادي، نحن عندنا لآلة، الحجاب لؤلؤة، شعائر الحسين لؤلؤة، احترام الأبوين لؤلؤة، التلاحم الأسري لؤلؤة، لا تفرطوا في هذه اللآلة حتى ولو قال عنها الآخرون بأنها جوزات، شعائر ستبقى لآلئ، الحجاب سيبقى لؤلؤا ببريقه وجماله. هذه الروايات ترفع المعنويات، ورفع المعنويات خطوة مهمة جدا. اثنين، البصيرة. شوفوا إخواني في الدعاء عن الإمام الصادق عليه السلام ماذا يقول. يقول: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد عليك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل النور في بصري والبصيرة في ديني. الإمام يعلمنا أن نطلب من الله البصيرة، نحتاج إلى البصيرة. بصيرة في ماذا؟ بصيرة في ماذا؟ نحتاج إلى بصيرتين. بصيرة الأولى البصيرة بالزمان. فالرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. تدروا إخواني الحرب الناعمة في كل فترة من الفترات الزمانية تجدد أسلوبا، تجدد طريقا، تجعل لها محورا، وانت شايف وانا شايف فترة من الفترات، واذا نشوف هجوم من القطيف، من الاحساء، من لبنان، من العراق، من البحرين، من الكويت، كل على المرجعية. شو اللي جمع هالابواق كلها في وقت واحد؟ مرجعية المرجعية المرجعية المرجعية، لين ينتهي الملف وتهدأ القضية. فترة ثانية وإذا يفتح ملف في الخمس، واحد يحكي في الأحساء، واحد يحكي في القطيف، واحد يحكي في لبنان، واحد يحكي في العراق، خمس 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 خمس. هناك تلاحم، تآزر من أجل ضرب قضاياك ومن أجل ضرب مبادئك ومنظومتك. يحتاج الإنسان أن يعي زمانه ويعي ما يدور حوله من المخططات التي تنفذها الحرب الناعمة. إذن واحد البصيرة بالزمان. اثنين، وهذه جدا مهمة، البصيرة بأساليب الحرب الناعمة. ترى الحرب الناعمة لها أساليب، واحد من أساليبها تصيد الثغرات وتعميمها. إذا محجب يصدر منها خطأ، يستغل هذا الخطأ ويعمموه على سائر المحجبات من أجل ضرب الحجاب. إذا عمامة يصدر منها خطأ، يستغل هذا الخطأ من أجل ضرب العمامة، يعمموه على كل عمامة. تصيد الثغرات، هذا أسلوب من أساليب الحرب الناعمة. اثنين، التكرار. وأنا هنا رايد أحكي حكي صريح، التكرار. الآن أنت من تقرأ التقارير اللي تكتب عن المسلسلات والأفلام التلفزيونية، مسلسلات وأفلام مكسيكية وكورية وأمريكية وخليجية ومصرية وفلان، هذه كلها تركز على سياسة التكرار من أجل تطبيع الأشياء القبيحة. ماكو مسلسل إلا ويكرس قضية الحب بين الجنسين حتى تصبح هذه القضية مألوفة وطبيعية عند شبابنا فتياتنا. ليش الحب بين الجنسين؟ الخيانة الزوجية. هذه المسلسلات تعرضها وتبرر لها إيد الزوجة ظلمها زوجها وأهملها وخانتها وهي معذورة، ويكرر ذلك من أجل تطبيعه. خل أحكي الآن على المكشوف. ليش المسلسلات؟ ليش المسلسلات؟ ليش الأفلام؟ مواقع إلكترونية تابعة لنا هي تستخدم هذه السياسة، وربما يجي يوم من الأيام أنا أصرح بالأسماء، مواقع تصر على استخدام هذه السياسة، وين ما صورة امرأة متبرجة يركزون عليها. كل يوم تفتح عينك على صور نساء متبرجات ليوحوا للمجتمع بأن التبرج فيه أصبح شيئا ماذا؟ طبيعيا مألوفا، وبناتنا يشوفوا هذا الشيء ويصبح عندهم أيضا أمرا ماذا؟ اعتياديا. هذا من أساليب الحرب الناعمة، تكرار التكرار من أجل ترسيخ ما لا يحسن، ومن أجل ترسيخ ما يقبح وجعله أمر مألوف. ثلاثة، استغلال المشاعر. شلون استغلال المشاعر؟ شوف، وإذا الشيعة عندهم حالة من التفاعل، يبذلوا أموال، يبذلوا ذهب، ليش؟ من أجل تشييد قبة ذهبية لأحد المعصومين، من أجل تشييد ضريح، من أجل تشييد مأتم، من أجل تشييد شعائر إطعام في المآتم، يجي استغلال المشاعر. ولماذا لا نصرف هذه الأموال على الفقراء والمساكين؟ أليس الفقراء أحوج؟ أليس المساكين أحوج؟ وكأن هناك منافاة بين الصرف على المشاهد وبين الصرف على الفقراء. من منعك أن تصرف على الفقراء؟ ومن قال لك بأن هؤلاء الذين ينفقون أموالهم على المشاهد والأضرحة والمآتم لا ينفقون على الفقراء؟ هم أكثر الناس إنفاقا على الفقراء والمساكين، وأنت لا تنفق ريالا واحدا. ثم إذا كنت أنت حريص على الفقراء وعلى المساكين، شوينك لما تقام المهرجانات ساكت ما تتكلم بكلمة واحدة؟ وينك من تقام الحفلات الغنائية اللي تبذل عليها أموال كثيرة ما تتكلم بكلمة واحدة؟ ليش إذا كان المشروع دينيا حينئذ ماذا تستغل مشاعر الناس وعواطف الناس؟ هذا من أساليب الحرب الناعمة القذرة، من أساليب الحرب الناعمة القذرة إسباغ الصفات السلبية. واحد شباب يريد يتزوج ويتقدم لأسرة، متدين، يسألوا عنه، لا إيش ليكم بهذا غير لمعقد، رجعي، متخلف، متشدد، متزمت. زين، واحد يريد يتزوج يقولوا له ترى في أسرة خوش أجاويد، يروح يسأل عنهم، شلك تناسبهم؟ معقدون، متشددون، متزمتون، رجعيون، على أساس أن المرأة محجبة تصير رجعية، على أساس أن المرأة محجبة صارت متشددة، على أساس أن المرأة محجبة صارت متخلفة. وفي المقابل المتمرد على أوامر الله متنور، حداثي، حضاري. هذه من الأساليب القذرة للحرب الناعمة من أجل إضعاف معنويات المؤمنين. لابد أن تكون عندك بصيرة بأساليب الحرب الناعمة. رحم الله عمي العباس، فلقد كان نافد البصيرة صلب الإيمان. ما حاولوا أن يزحزحوا أبا الفضل عن أخيه الحسين، محاولات بذلها ابن سعد وبذلها آل أمية، ولكن العباس هو العباس، هو العباس المطيع لله ورسوله، ولأمير المؤمنين. الزيارة تقول بعد ولفاطمة الزهراء.
أبو الفضل العباس قمر العشيرة وقاضي الحاجات باب الحوائج ما دعته مروعة إلا ولبى حاجها. اسمعها هذه مني، ترى العباس صحيح باب الحوائج، لكن مو باب حوائجنا احنا بس، حتى آل محمد العباس باب حوائجهم. باب حوائجهم أبو الفضل العباس. وش يقول المرحوم بن شبيب؟ يقول راحت بالطفل يبكي لأبو الشيب. عندها حاجة، ها؟ وانت عندك حاجة، خلنا نروح وياها الى الخيمة. ترى عندنا حوائج، وحوائجنا هالسنة اعظم من كل السنوات. ابا الفاضل، هذه السنة حوائجنا شعائرنا. ابا الفاضل، هذه السنة حوائجنا مآتمنا. ترى احنا فازعين إليك هالليلة، وهذه حوائجنا. عدنا مرضى، عدنا محتاجين، لكن حوائجنا الكبرى شعائرنا مآتمنا. أبا الفاضل، نطلب منك أن تعود كما كانت الليلة. نقصد بهذه الحوائج، وراحت بالطفل يبكي لأبو الشيمة. يلا الليلة انت تقرأ وانا اقرأها. وراحت، مو قبول مو قبول، صوتك اقوى من هذا. وراحت بالطفل يبكي، عمدها بالفضل أبارك الله، ولما وصلت وقفت ورا تصب دموع والونات تخفي، سمعها وقام والسيف بيمين ايلو جنها الواق. إيه لغب صوتك، جنها الواقفة قالت له نعم زينب يا بعد إلي حاجة وريد اليوم. يلا ارفع ايدك وقول له إلي حاجة. إيه بعد بعد بعد، إلي حاجة يقل لها يا بنت فاطم شعبتيني يا زينب آمري أنا العباس يا زينب، ولو كل العدا بالسيف. ايه عندي قسم يا زينب وحق امنا. يا علي يا علي، وحق امنا البتول امكس لو فوق الشريعة مية الف اللي برا سمعني احجمنا لو فوق الشريعة 100,000 لخليها جنايز طول فوق واجيب الماي للأطفال واسقيها. أقبل لأخيه يطلب منه الرخصة، نادى أخي عباس: دع أطفالي يموتون وحرمي لا يبقون، فأنت عماد عسكري وحامل لوائي، إذا ذهبت يؤول أمرنا إلى الشتات وأمارتنا إلى الضياع. ألح عليه فقال: إن كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال شربة من الماء. علم أن الرخصة قد حانت فخرج إلى المعركة. تقول الرواية من إجا العباس يطلع إلى المعركة، تخيلوا الموقف شيعة، وإذا النساء أقبلن خلفه وهن يحملن أطفالهن والجميع يصرخ وعطشا. ارتعدت فرائصه، حمل على القوم، قلب الميمن ميسرا والميسر ميمنا، والقلب جناح والجناح قلبا، مثل الزلازل من حدر تسمع رعيد، مثل الزلازل من حدر تسمع رعيد، متبختر مكيف ملاقى الموت، حتم القضب سيفه وعزرائيل ضيق فضاها، والعساكر شافت اهوال فرت وظنت حل عليها نافخ الصور، تطلب الملجأ والرمح يلعب والشمس تتوقد وقلبه من الظما يفور، وتذكر سكينه واخوها وللنهر مال، وحسين لازم مركزه وتجري دموعه، شاف نسف جيش العدا وشتت جموعه، وطلعت مريبه تنتظر زينه. وحسين وطلعت مريبة تنتظر زينب، أشوف الكفيل أبطى عساه يعود خيال، قالها: يا زينب للنهر حول بجودة واخلى ملازمها عسى تسلم زنودة، روحي الخيمة وطلبي من الله. يا الله وصل المشرع فرقهم عنها أخاض الماء، أخاض الماء ترس جفه يروي تذكر لأن أخوه ذب الماي من شف، رمى الماء من يديه ملأ القربة ماء، خرج من المشرعة: أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي والمسمى حيدرا، أنا ابن قتال العرب، أنا ابن خواض الغمرات، فاجتمعت عليه الرايات والتفت حوله الصفوف وكمن له لعين، شاهرا سيفه وضرب العباس على يمين. والله إن قطعتم يميني إني محام أبدا عن ديني، فكمن لعين آخر يا أم البنين، شاهرا سيفه أبا العباس على يسار. الله أكبر. ضم اللواء لساعديه وكانت همته أن يصل بالماء إلى المخيمات. يا علي يا علي يا علي. وإذا بالسهام كرش المطر سهم وقع في حنكه، سهم وقع في القربة، وسهم وقع في عينه. يا علي يا زهراء يا أم البنين، حجب الرؤية عين. صار العباس لا يدري أين يذهب. المعذرة شيعة، فاستند إلى جذع نخلة وصار يحرك رأسه يمينا وشمالا لعل السهم يسقط من عينه. يا علي يا علي يا علي. فسقطت العمامة من على رأسه وبان النور من جبينه. وأقبل حكيم بن الطفال يحمل عمد الحديد. يا زهراء. وضرب العباس على رأسه. الله أكبر الله أكبر. أين الصارخون وعباس؟ سقط من على ظهري جواده ونادى أخي حسين. تقول الرواية هالكلمة ما قالها العباس قبل هذا اليوم. كان إذا خطاب خاطب أخاه يقول أبا عبد الله، لكن اليوم قال أخي حسين. أقبل الحسين إلى ولكن لا تسألني أيها الموالي كيف أقبل إمامك الحسين. تقول الرواية أقبل كالطير المتكسر. يعني الآن يسقط على يمينه، الآن يسقط على شماله. ما أدري تسمح لي أقول الآن يسقط إمامك على وجهه. وصل إلى مصرع العباس وجده مقطوع الكفين مفضوخ الرأس. بعد أقول ووجد مخه على أكتافه رواية أنا ما قايلنها قبل، الآن أقولها واعذرني أقولها، ها ما أدري والله أقولها ما أقولها ما أدري. وجد أخاه مقطوع الرجلين، يعني يا شيعة أن الأعداء مثلوا بجسد العباس وقطعوا جسد أبي الفار. فلما نظر الحسين نادى له حسين، هذا السهم مؤذيني، سامحني وشيل السهم من عيني. أدري ما تتحمل أبو علي يا أخوي حسين، هذا السهم مؤذيني، سامحني وشيل السهم من عيني. اسمع اسمع، أقوم وشوف طاح وين شفاني، ودهم لليتامى والحرم يا حسين. أخوي حسين خضب شيبك من دماي، والله وياك يا من للحرم حماي. اسمع، وإذا جت لك سكينة تقول وين الماء، وإذا جت لك سكينة تقول قول لها بدال الماي هالجفة، قول لها بدال الماي، قول لها بدال الماي. اسمع اسمع، افك عيون خيا والسهم شاله، أفك عيون خيا والسهم وسالت فوق وجه دموم سيالة، وظل محتار بالبيرق وشيال يصيح بصوت صوبني عليك البيت. وعصب راس خيا وصفق كفوفه، وعصب راس خيا وصفق كفوفه، وعود للخيام وزينب تشوفه. اسمع اسمع، وشافت راية العباس ملفوفه، يا زينب الصبر سخية وصفق كفوفة وعود للخيام وزينب تشوفه وشافت راية العباس وشافت راية العباس قالت لي شيال العلم في وين أقول قال لها يا زينب طاحت الراية قال لها يا زينب ويا أم الخدر خدرك راح حما ويا أم الطفل طفلك راح سقايا فصرخت وعباسا انصرنا يسترحمنا من لا يرحمك أخي يهنيك النعيم ولم أخل كسر ظهري ولا اقدر اقول يا اخويا استوحدوني بعدك يا اخويا انكسر ظهري يا خويا استوحدوني بعدك القوم صرت مركز يا خويا الكون صرت مركز يا أبا الفضل يا خويا العلم قل ودي يا نور العين دربي به عباس تسمع زينب مولانا وسيدنا أبي الفضل العباس فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين اقض حوائج المحتاجين اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين احفظ شعائر أبي عبد الله الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين قريبا عاجلا يا رب العالمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة ومن على سائر المرضى بالصحة والعافية والشفاء بحق النبي وآله الأزكياء، وإلى موت المؤمنين والمؤمنات والعلماء والحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.